جن نحو الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلي ويسلم على حبيبه ومصطفاه كما يحب ربنا أن يصلي ويسلم عليه، كما أسأله ألا يحرمنا أبدا من شرف الصلاة والسلام عليه، وألا يحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. ويا ربنا يا كريم، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين أجمعين، الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، ومع حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، يسرنا أن نستضيف حضراتكم أو أن أكون أنا وإياكم ضيوفا على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، فكثيرا ما نصحت لكم أن تمضوا أمتع الأوقات مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وقلت فيما نصحت به لكم ولنفسي بدلا من ضياع الوقت فيما لا يعود عليكم بالخير، كونوا أو مضوا هذا الوقت فيما يفيدكم وينفعكم، وحبذا لو كان ذلك الوقت مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ونصحت للرجل مع أهل بيته وقلت كثيرا ولعلكم تذكرون: يا من تضيعون أعماركم على المقاهي وفي الطرقات وفي مجالس لا تليق بكم، ومع أناس يتسببون في المعاصي والآثام، قلت بدلا من ذلك كله اجلسوا مع أبنائكم وأزواجكم بين المغرب والعشاء، بين العصر والمغرب اجلسوا وافتحوا كتاب رياض الصالحين، واشرحوا لأبنائكم وأهليكم ما من الله به عليكم من الخير، اشرحوا لهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، اشرحوا لهم الهدي النبوي الكريم الذي خرج من الفم الطاهر الكريم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كثيرا ما نصحنا بذلك وها أنا ذا أجلس مع حضراتكم لنقدم نموذجا قدر استطاعتنا لهذه الجلسة في رياض الصالحين مع كلام سيد المرسلين عليه صلوات الله وسلامه، مما صح من حديثه النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم. ولعل السر في ذلك، أو لعل السبب في اختيار الموضوع الذي سنتحدث فيه بعد قليل من الكتاب مباشرة، أننا كنا نجلس منذ فترة لنصلح بين الناس، وبعد عدة ساعات من التحقيق المضني والمرهق اكتشفنا أن هؤلاء وهؤلاء قد أخطأ كل منهم في الآخر، وذكره في غيبته بسوء، ولمز وغمز أمام بعض الناس، فتكفل هؤلاء الناس مسرعين بإبلاغ الطرف الآخر بما وقع في حقه من كلام ما كان ينبغي أبدا أن يقال. وتسببت تلك الغيبة وتلك السخرية في قطيعة بين الفريقين حتى جلسنا لها محاولين بكل الأساليب أن نقرب بين هؤلاء وهؤلاء، وأن تعود العلاقة الأخوية الطيبة بين الفريقين، وكانت هذه الكبيرة، كبيرة الغيبة التي مزقت أواصر الأسرة الواحدة وباعدت بين المؤمنين المسلمين الموحدين، باعدت الغيبة بينهم، وكاد الشر أن يعصف بالفريقين حتى هيأ الله عز وجل الأسباب ووجدنا الفرصة لنقول لله عز وجل مقالة كانت سببا من فضل الله تبارك وتعالى في عودة المسلمين إلى الطريق السوي وإلى العلاقات الأخوية الطيبة. وأعز ما يقع أمامنا يعلم الله تبارك وتعالى أن نرى بعض المسلمين وقد نأى كل منهما أو نأى كل منهم وأعرض عن أخيه المسلم وقاطعه، وزاد الخلاف يوما بعد يوم بين الفريقين. يؤسفني للغاية ويؤلمني كثيرا ويؤلم إخواني أن نرى هذه الفتنة قد عصفت كما قلت بين الجماعة المسلمة، ففرقت بينهم واستشرى الخلاف بين الفريقين وأعرض كل عن أخيه المسلم. أحبتي في الله، فلنقرأ في رياض الصالحين من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبإمكانكم والله أن تفعلوا ذلك وأن تجعلوه منهاج حياة فيما بينكم، ف فوالله لن تستقيم أمورنا على كل المستويات إلا بعودتنا إلى كتاب رب العزة عز وجل إلى القرآن الكريم وإلى سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لن ينصلح الحال في كل مجال كما قلت إلا إذا استهدينا بهدي الله وبهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا ضلال ولا شقاء، ما دمنا حريصين على الاعتماد الكامل على نهج الإسلام العظيم الذي يتمثل في رافديه العظيمين في القرآن الكريم والسنة المشرفة. فانهلوا من هذين المنهلين يرحمكم الله، ولا تضيعوا الوقت فيما لا يعود عليكم بالخير. وقلت لرب الأسرة والله ستجد الخير كله بإذن الله لو أنك جلست بين أهل بيتك بين الصلاة والصلاة مع هذا الكتاب أو مع المصحف الشريف أو مع كتاب من الكتب التي تقدم الهدي الإسلامي الرشيد في القرآن والسنة المشرفة. سنجرب مع حضراتكم ونجلس تلك الجلسة مع رياض الصالحين، واخترت لحضراتكم كما قلت منذ قليل وأطلعتكم على سبب الاختيار، اخترت واحدة أعزكم الله وعافاكم من كل مكروه، واحدة من الكبائر التي أفسدت على المسلمين حياتهم وهم الذين أهلهم الله، أي أهل الله المسلمين عن بقية شعوب العالم وعن بقية الفئات التي تدين بغير الإسلام، هيأهم الله لحياة عزيزة كريمة طيبة إلى أبعد الحدود ما داموا حريصين على الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الكرام، فلنبدأ حديثنا ولنتوجه الآن مباشرة إلى القرآن الكريم لتكون البداية به، وبالذات في سورة الحجرات. في سورة الحجرات تقرؤون أيها الأحبة قول الله عز وجل في بيان إلهي عظيم يعظم من شأن الأخوة في الله تبارك وتعالى، ويعتبر المؤمنين جميعا إخوة. وبعد ذلك ينبه القرآن إلى الآفات التي تعرض هذه الأخوة للأخطار. نعم، هناك بعض الأمراض الفتاكة التي تمزق جماعة المسلمين حتى على مستوى الأسرة الواحدة. هذه الأمراض سيذكرها القرآن الكريم عندما تسمعون قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم وأسرعوا وتداركوا كل ما يقع من الخلاف بين إخوانكم حتى تدوم هذه الأخوة، بل واتقوا الله عز وجل كذلك في هذه الأخوة في الله تبارك وتعالى. نعم، أحسنوا إليها وأكرموها واحرصوا على تقويتها بروابط المودة والمحبة والإخلاص في المودة، وإن حدث خلاف أصلحوا بينهم. ثم ينادي رب العزة عز وجل عباده المؤمنين الموحدين من أهل التكليف من المسلمين المؤمنين، ينبههم إلى الأخطار المحدقة بهذه الأخوة، ويحذرهم أن يفعلوا ذلك حتى تظل أخوتهم في الله تبارك وتعالى قائمة، وحتى ينادينا رب العزة عز وجل يوم القيامة، وحتى يبشرنا يوم القيامة وينادي: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم ينادي المؤمنين مرة أخرى من أهل التكريم من أهل التكليف، فينادي: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أحبتي في الله، رأيتم هذا البيان القرآني المعجز، وكيف ينظر إلى مجتمع المسلمين على أنهم جميعا إخوة في الله تبارك وتعالى، ويحذر في ذات الوقت من هذه الأخطار التي تعرض تلك الأخوة للدمار. نعم، فلنتوجه مباشرة إلى بعض الآيات كذلك التي تحذر المسلمين من السقوط في أمور لا ينبغي أن يسقطوا فيها أو أن يكلفوا أنفسهم بها، وليسوا من المجيدين المتقنين لها، ولم يطلب منهم أن يتحدثوا فيها، وليس لديهم من العلم ما يمكنهم من الكلام فيها بفائدة تعود على الناس. يقول ربنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تكلف نفسك بأمر ولا تتتبع أمرا لا تعلمه ولست تعرف ماهيته وما يتعلق به من الأحكام ولا علم لك به. لا تكلف نفسك الحديث فيه يا رجل، فوالله لن تجني خيرا. ثم اعلم بأن فؤادك وبأن لسانك وبأن سمعك هو المسؤول وستسأل تلك الجوارح يوم القيامة، وستنطق بإذن الله تبارك وتعالى: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فكن على حذر يرحمك الله، واعلم كما قال رب العزة عز وجل في سورة قاف أن كل قول سيصدر عنك مسجل عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من قول، التنوين الموجود في كلمة قول تنوين الشمول والعموم، يشمل كل لفظ يصدر عنك خيرا كان أو شرا. نستأذنكم لاستراحة قليلة ثم نعود إليكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وبعد، نستكمل حديثنا عن أثر الغيبة وما تفعله تلك الآفة في مجتمعات المسلمين من واقع الحياة اليومية ومن واقع المجالس التي دعينا لها وجلسنا لنزيل أسباب الخلاف بين المسلمين هنا وهناك، واكتشفنا بأن هذا المرض اللعين كم يصنع بين المسلمين، وكم يشقيهم، وكم يفرق بينهم، وكم يغرس الضغينة والعداوة بين الناس، ألا فتجنبوه يرحمكم الله. فإن الذي يميز بين مسلم وآخر أن واحدا منهم يملك نفسه ويملك لسانه ويسيطر على تلك الآلة الخطيرة، آلة اللسان التي أمسك بها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يوم كان يخاطب معاذ بن جبل وهو يعده ليكون قاضيا ومعلما لأهل اليمن: أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. الذي يميز بين المسلم والآخر أن واحدا منهم كما قلت لا يقول إلا خيرا، ولا ينطق إلا بالخير، ولا يتحدث إلا إذا وجد الكلام مفيدا وسيعود على الناس بالخير. بل أقول ما هو أهم من ذلك: اعلموا يرحمكم الله أن السكوت عن اللغو، والسكوت عن الغيبة والنميمة، السكوت عن هذا وذاك، آية من آيات الإيمان ودليل على الإيمان. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم يروي عنه أبو هريرة عليه رضوان الله قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، الذي يميز الرجل أنه قادر على التحكم في لسانه، لأن الجوارح كلها في كل يوم تتوجه إلى اللسان وتقول له: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإن أمرنا مرهون بك. يقولون: فإنك إذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا، وتحمل الجوارح اللسان المسؤولية. فإذا تحكم الرجل في لسانه ووظفه في الحق وفي كلمة الحق وفي الخير وفيما يعود على المسلمين بالخير، كان ذلك كما قلت دليلا على إيمانه. نعم، هو دليل على الإيمان. ولما عرف الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لما عرف المسلم بماذا عرفه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما جاء بالضبط في رياض الصالحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي المسلمين أفضل، أو أي الناس أفضل؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، أجلس مع إخواني المسلمين ساعة نتحدث في أمور الأمة وفيما يعود علينا وعليهم بالخير، ونوظف تلك الألسنة في طاعة ربنا عز وجل، ونعطرها بالقرآن الكريم وبالسنة المشرفة وبكلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام الصحابة الأكرمين والخلفاء الراشدين عليهم رضوان رب العالمين. نجلس ساعة وساعتين ونحن حريصون على ذلك دون أن نقع في عرض إنسان مسلم أو غير مسلم. نعم، دون أن نجرح أو أن نشوه إنسانا بعينه، أو أن نغمز أو نلمز في عرضه وشرفه، دون أن نفعل شيئا من هذه الأمور التي تغضب الله تبارك وتعالى. هذه جلسة مع الرحمن، جلسة طيبة هي في ميزان حسناتك، تلك التي حرصت فيها أن تتحدث في الخير ولا شيء سواه، وسلم منك كل إخوانك، سلم منك كل إخوانك من المسلمين، وقاومت الشيطان الرجيم الذي يحاول جاهدا أن يلوي لسانك نحو أعراض الناس، فزجرته ونهرته وتحدثت فقط فيما يعود عليك وعلى الناس بالخير. تلك هي الرجولة، تلك هي الشهامة، هذا هو الإسلام. وهذه آيات كما قلت منذ قليل من آيات الإيمان، فهنيئا لك. ودائما أقول ويقول غيري من الناس، فقد أخذناها من ألسنة الحكماء، الرجولة الحقيقية تظهر في قدرة الرجل على التحكم في لسانه وحسن توظيف ذلك اللسان فيما يعود عليه بالأجر والثواب والخير لعباد الله. تعال إلى سهل بن سعد ليروي لنا أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جميل الكلام، فيقول: من يضمن لي؟ من الذي يقول؟ يقول سيد من قال صلى الله عليه وسلم، يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. متفق على صحة هذا الحديث. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، عرض نبوي كريم وجميل. النبي عليه الصلاة والسلام يضمن لك الجنة، فهنيئا لك يا رجل. لكن المطلوب أن تسيطر تماما على ما بين لحييك. اللحي كلا الفكين لحي، نعم، الفك الأسفل لحي والفك العلوي لحي، وهذه لحية، نعم، نقول فلان رجل ملتحن. ويقول بعض المستهترين أو بعض الجاهلين فلان مربي دأنه، فلان له دأن. هذه الدقن لنا جميعا، الدقن موجودة أيضا للرجال وللنساء وللصبيان وللصغير والكبير، كل له ذقن. أما الملتحي فهذا الذي ظهر له شعر في لحييه وحافظ عليه وأطلقه تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما يقول فلان مرب دأنه أرجو أن تصوبها له وأن تقول له يا فلان اسمه فلان الملتحي أو فلان ملتحن، أي له لحية، وهي سنة واجبة عن سيد المرسلين عليه صلوات الله وسلام. تعالوا إلى الحديث، من يضمن لي ما بين لحييه؟ ماذا بين اللحيين؟ اللسان في وسط اللحيين، لحي علوي ولحي سفلي واللسان بينهما، فدي كناية عن مين؟ كناية عن اللسان، كناية عن موصوف وهو اللسان. فإذا ضمنته وضمنت كذلك ما بين الفخذين أو بين الرجلين وهو فرج الرجل أو المرأة، فلم تدنسه بهتك أعراض المسلمين، ولم تدنسه بالزنا، أعزنا الله وإياكم وعافانا وعافاكم اللهم آمين، وحرصت على طهارته، نعم حرصت على طهارته إلا من زوجتك، فأنت حينها حافظت على ما بين رجليك، وبذلك يضمن الحبيب عليه الصلاة والسلام لك الجنة إن شاء الله. وهذا يؤكد خطورة اللسان، نعم، وما يجنيه على صاحبه، نعم، وما يمكن أن يعود عليه بالخير إذا أحسن الإنسان التحكم فيه ووظفه فيما يعود عليه وعلى مجتمع المسلمين بالخير. وإذا لم يعتدي على أعراض الناس، وإذا لم يعتدي على شرف الناس بما بين رجليه، وكان طاهرا زكيا بإذن الله تبارك وتعالى، سيمتعه رب العزة بالحلال ويقنعه بالحلال ويعيش عيشا كريما بين الناس. فهنيئا لهؤلاء. لابد أن أكرر الحديث الجميل لحضرتكم لتسمعوا وتحفظوا يرحمكم الله، وهو عن سيدنا سهل بن سعد قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما شاء الله، في رياض الصالحين خير كثير، نعم، وهناك كتاب يشرح الأحاديث النبوية، دليل الفالحين من كلام سيد المرسلين، أو لطرق رياض الصالحين، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف محمد ابن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي، المتوفى سنة 1057 من الهجرة المباركة. من المهم أن يكون هذا الكتاب عندكم معاشر الأحبة، نعم. ونختتم بهذا الحديث الجميل، وكل كلام الحبيب المصطفى جميل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. اسمعوه مرة أخرى: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أعاذنا الله وإياكم. يلقي العبد الكلمة لا يحسن فهمها ولا يتبين خطرها، يدفعه الشيطان ليقولها وهو لا يقدر حجم الشر الذي يترتب على هذه الكلمة وحتم الفساد الذي تحدثه هذه الكلمة، فيلقى بها في جهنم ويظل يهوي بها في جهنم مسافة أشبه بالمسافة بين المشرق والمغرب. أيها السادة الكرام، سأعود بإذن الله لأقدم لحضراتكم على الطبيعة وكما شاهدتم في هذه الحلقة ساعة في رياض الصالحين وساعة أخرى بإذن الله في رياض الصالحين، ونستمتع جميعا بإذن رب العالمين تبارك وتعالى بهذا الكتاب العظيم وبسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال الله عز وجل فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. شكر الله لكم جميعا، ونلتقي على خير في رياض الصالحين قريبا بإذن الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.